هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى الفلسطينيون ومقصلة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا اليوم سيكون الأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا طبعا يتناول أو يتضمن فقرات منوعة، نبدأها من فقرة إصدارات التي نستعرض فيها كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، ومع الزميل خالد.
إصدارات. أهلا بكم، نقدم لكم أعزائي الكرام في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم. هذا الكتاب هو من تأليف مأمون كيفان، ويتحدث فيه المؤلف عن واقع ما تبقى من الشعب الفلسطيني في أرضه التي احتلت سنة 1948، والذين أصبحوا بعد الاحتلال مواطنين في الكيان الصهيوني، موضحا أنهم أغفلوا إلى درجة صاروا فيها بالنسبة للكثير من الفلسطينيين والعرب بمنزلة الفلسطينيين المنسيين، فضلا عن اعتبار الصهاينة لهم بمثابة الطابور الخامس أو الحاضر الغائب، في حين أنهم فعليا الحاضر المغيب. مستمعين الأفاضل، يقدم الكاتب مأمون كيفان في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم تعريفا بأوضاع فلسطينيي 48 من الناحية الديمغرافية والدينية والتعليمية والاقتصادية وغيرها، مستعرضا معاناتهم جراء سياسة التمييز العنصري المطبقة عليهم من قبل الاحتلال الصهيوني. كما يبحث الكاتب الأوجه المختلفة لعملية تهويد الأرض التي يقيمون عليها، بما في ذلك تهويد الأسماء والتهويد السكاني من خلال الهجرة اليهودية والاستيطان وعدم الاعتراف بالقرى العربية الموجودة في النقب وغيرها من الإجراءات. أيها الأخوة والأخوات، الكاتب مأمون كيفان يستعرض في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم خريطة الأحزاب والحركات السياسية التي شكلها فلسطينيو 48 خلال العقود المنصرمة، ويتناول دورهم السياسي والعملي داخل الكيان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كما يلفت الانتباه إلى أن هؤلاء عانوا في مرحلة ما بعد الاتفاق أوسلو من عملية تهميش مزدوجة داخل الكيان وداخل سلم الأولويات الفلسطينية الذي تتبناه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وعليه فقد بات عليهم تحمل تبعات نضال مزدوج على صعيد تحسين أوضاعهم داخل الكيان الصهيوني وإيجاد موقع لهم في سلم الأولويات الفلسطيني لإيجاد حل لأوضاعهم، بحيث يكون هذا الحل مرتبطا بحل شامل للقضية الفلسطينية. وأخيرا أعزائي الكرام، وفي ختام كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، يحاول الكاتب مأمون كيوان تقديم رؤية مستقبلية في ضوء طبيعة حراك المجتمع وتحولات النظام السياسي في الكيان الصهيوني، مستعرضا عددا من السيناريوهات والحلول المحتملة لأوضاع فلسطينيي 48 ارتباطا بواقع الكيان الصهيوني من جهة، وتطورات الصراع من جهة أخرى. أما الآن أعزائي الكرام، فنعود بكم إلى الاستوديو والزملاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الزميل خالد لتقديمه فقرة إصدارات التي استعرضت كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية في عولاك طاهرا عيداك، طاهرا عيداك موطني موطني.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين اليوم، الأسرى الفلسطينيون ومقصلة الإهمال الطبي، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن واقع الأسرى اليوم في سجون الاحتلال؟ إلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي المتعمد سارية المفعول من قبل الاحتلال؟ ما دور المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون؟ أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المريض حسين مسالمة حر طليق، لكنه لا يزال يمكث في مستشفى سروكا بالداخل المحتل نظرا لصعوبة حالته الصحية. ولفت المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه أن الأسير في شبه غيبوبة ويعاني آلاما شديدة، مشيرا إلى أن الهيئة ووزارة الصحة تتابعان حالة الأسير داخل مستشفى سروكا، وتبحث إمكانية نقله إلى أي مستشفى فلسطيني في حال توفر علاج له، وما إذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله. وفي سياق الحراك الداعم للأسرى، جدد أهالي الأسرى اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملات دهم وتفتيش شبه يومي، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا. قراءة مستجدات مسار الحركة الأسيرة والحراك الدائم تأتيكم، والحراك الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى كنا نعاني ومأهورين، ما بال أهالي الأسرى؟ إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا. لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند أسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية، ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
للزميل مراد نصر. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ولكن بعد قليل. ونرحب بالأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. سيد رياض حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا بك أستاذ رياض. الأسير حسين مسالمة حر، ولكنه ما زال يقبع في مستشفى سروكا بحالة صحية حرجة جدا. كيف وصل الأسير مسالمة إلى هذا الوضع الصحي السيء في سجون الاحتلال؟
نعم، الأسير مسالمة تعرض إلى عملية قتل بطيء داخل سجون الاحتلال، حيث كان يعاني منذ عدة سنوات من أعراض مرضية، وأهمل الاحتلال متابعة حالته ولم يقوم بعرضه على طبيب مختص أو تقديم أي علاجات مناسبة له أو إجراء فحوصات وتحاليل لمعرفة سبب الآلام التي عانى منها خلال السنوات الماضية وسبب تراجع وضعه الصحي.
نعم.
إلى حد كبير، إلى أن تبين خلال العام الماضي بأنه يعاني من مرض السرطان في الدم، مرض اللوكيميا، وفي مراحل متقدمة جدا وحالته الصحية سيئة للغاية. اضطر الاحتلال حينها إلى نقله إلى المستشفى وإدخاله إلى غرفة العناية المكثفة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.
نعم.
وتدهورت صحته في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، يعني حيث أصبح لا يختلف عن الأموات في شيء سوى هذا النفس الذي فقط يخرج عبر الأجهزة وليس بشكل مباشر.
نعم.
من الأسير. الأسير يعني تعرض إلى عملية قتل ممنهجة من قبل إدارة سجون الاحتلال التي رفضت إطلاق سراحه بشكل استثنائي في فترات سابقة رغم مطالبات متعددة من قبل جهات حقوقية، وكانت صحته في مراحل يعني خطيرة جدا.
نعم.
ولكن الاحتلال بعد أن تأكد تماما أن الأسير قارب على الموت وأنه لا أمل في شفائه بعد هذه المعاناة الطويلة للسنوات مع مرض سرطان الدم، اضطر الاحتلال إلى إصدار قرار بإطلاق سراحه، ولكن بقي داخل المستشفى يعالج لأن حالته لا تسمح بنقله إلى مستشفى فلسطيني، حيث أنه يعيش على الأجهزة. تستطيع القول بأن الأسير حسين مسالمة هو يعني شهيد، ولكن مع وقف التنفيذ في سجون الاحتلال حتى بعد أن تحرر. يعني الاحتلال لم يوافق على إطلاق سراحه إلا بعد أن تأكد تماما بأن هذا الأسير قد انتهى رصيده من الحياة تماما بعد معاناة متقدمة لسنوات مع هذا المرض الخطير الذي لا يوجد له علاج. الاحتلال يقتل أسرانا داخل سجون الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي التي تستمر لفترة طويلة، بحيث ينعدم الشفاء ينعدم الأمل في شفاء هؤلاء الأسرى بعد هذه الفترة الطويلة من الإهمال والمماطلة والتسويف في تقديم علاجات أو إجراء جراحات طبية عاجلة ضرورية ولازمة لهؤلاء الأسرى، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع أوضاعهم بشكل مستمر وبالتالي وصولهم إلى مراحل خطيرة جدا ينعدم معها الأمل في الشفاء، ولا تفلح معها حتى العلاجات إن توفرت فيما بعد لا تفلح في شفاء هذا الأسير. وقد استشهد العشرات من الأسرى المحررين بعد أن عانوا من مثل حالة الأسير حسين وتحرروا من سجون الاحتلال، واستشهدوا بعد أيام أو أسابيع أو شهور على أفضل حال بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بفعل الأمراض التي عانوا منها وأصيبوا بها خلال فترة اعتقالهم في سجون الاحتلال على اختلاف فترات الاعتقال. ولكن يعني يوحد عن سياسة الإهمال الطبي التي تعرضوا لها على يد هذا السجان المجرم.
نعم. طيب يعني اليوم نتحدث عن الأسير حسن مسالمة، وكما أشرتم قد نتحدث لاحقا عن أسير آخر نظرا لوجود عدد من الأسرى المصابين بأمراض مختلفة عدا عن المصابين طبعا بجائحة كورونا. مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها، ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا؟
متوقع يعني أوضاع قاسية جدا تواجه الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال وخاصة أصحاب الأمراض الخطيرة.
نعم.
حيث يواصل الاحتلال فرض سياسة الإهمال الطبي بحقهم وعدم تقديم أي نوع من أنواع الرعاية الحقيقية إلى هؤلاء الأسرى، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد. اليوم لدينا 6 أسرى في سجون الاحتلال يعانون من ظروف صحية نستطيع أن نقول بأنها قاهرة جدا وخطيرة جدا، وقد يستشهدوا في أي لحظة نتيجة هذه الظروف. يعانون يعني غالبيتهم من مرض السرطان كالأسير جمال عمر والأسير عماد أبو رموز، يعانون من أوضاع صحية خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال.
نعم.
وأيضا يتعرضوا رغم هذا المرض الخطير يتعرضوا إلى الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون والتي ترفض في نفس الوقت بشكل استثنائي، وسيتكرر ما جرى مع الأسير حسين مسالمة بأنه يقارب على الموت بعد هذه الفترة الطويلة من الإهمال الطبي. قد يستشهد أي من هؤلاء الأسرى في أي لحظة أو يصل إلى مرحلة خطيرة جدا ينعدم معها أيضا الأمل في الشفاء، وقد يضطر الاحتلال إلى إطلاق سراح أيضا عدد من الأسرى كما جرى مع الأسير حسين، ولكن بعد أن يتأكد تماما بأنهم لن ينجوا من هذه الأمراض التي عانوا منها وأصيبوا فيها خلال فترة الاعتقال، حيث يدرك تماما بأن هذا الإفراج هو إفراج فقط عن الجسد.
طيب.
الروح تكون قد انتهت بفعل هذه الفترة الطويلة من الإهمال الطبي التي تعرض لها هذا الأسير داخل السجون.
سيد رياض،
عدم تقديم أي رعاية طبية لازمة له. أسرانا المرضى يتعرضون إلى مجزرة طبية حقيقية داخل السجون الاحتلال.
سيد رياض، عذرا على قطع كلامك، لكن الصليب الأحمر الصليب الأحمر الدولي أين يقع دوره في هذا الإطار؟ هل يقوم بالدور المناط به على الشكل المطلوب؟
الصليب الأحمر الدولي غائب تماما عن مثل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها، حتى أنه يعني يرفض إدخال أطباء من الخارج لمعاينة هؤلاء الأسرى والكشف عن أوضاعهم الصحية والكشف عن سبب إصابتهم بهذه الأمراض الخطيرة في سجون الاحتلال. الصليب الأحمر فقط يقول بأنه يتبنى عمليات الزيارة وترتيبات الزيارة للأسرى فقط وليس أكثر من ذلك، وفي أحسن الأحوال يقوم بإرسال رسائل ما بين الأسير وذويه ليطمنهم عليه بعد فترة من اعتقاله وانتهاء التحقيق في مراكز التوقيف والتحقيق. وهنا ينتهي دور الصليب الأحمر الدولي. لعشرات من المرات نشدنا الصليب بأن يكون له دور أكبر من ذلك. دور الصليب في كل العالم لأنه يقدم يعني خدمات إنسانية في مناطق نزاع ومناطق حروب ومناطق أخطر مما يجري في سجون الاحتلال، ولكنه عندما يتعلق الأمر بالاحتلال يخشى أن يقول بأن الاحتلال يرتكب جرائم بحق الأسرى. لذلك الصليب لا يريد أن يتدخل بشكل حقيقي فيما يجري الأسرى داخل السجون، ويكتفي فقط بالإشراف على قضية الزيارات. الصليب الأحمر تماما وهو نعتبره شريك في هذا التقصير في الجرائم التي يتعرض له الأسرى، حيث يستطيع الصليب بمؤسساته الدولية وقوته الحقوقية أن يجبر الاحتلال على يعني إدخال أطباء من الخارج لمعاينة أو يجبروا على
طيب نعم الآن
في المستشفيات سواء كان
سيد رياض الآن أهالي الأسرى
من هذه الأمور، ولكن للأسف يعني الصليب لا يكون في هذا الواجب.
نعم سيد رياض، أهالي الأسرى الآن عاودوا اعتصامهم في مقرات الصليب الأحمر، هل يدفع هذا التحرك من الأهالي المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها أمام الأسرى؟
يعني حقيقة المؤسسات الدولية أيضا لا تختلف كثيرا عن موقف الصليب الأحمر الدولي، هي غائبة تماما عن ما يجري للأسرى داخل السجون. في أفضل الأحوال تكتفي ببيانات إدانة واستنكار أو حتى استعراض وتشخيص للمشكلة التي يعاني منها الأسرى، ولكن دون تدخل حقيقي وواقعي لتغيير هذا الحال السيء والقاسي الذي يعاني منه الأسرى داخل سجون الاحتلال. هذه المؤسسات تخشى مواجهة الاحتلال في أروقة المحاكم الدولية، وتخشى رفع قضايا على الاحتلال، مع أنها يعني واجهت أنظمة كثيرة في قضايا أقل من ذلك في أروقة المحاكم الدولية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاحتلال هؤلاء يخشون مواجهة الاحتلال لاعتبارات سياسية ولاعتبارات أخرى لا ندري ما هي تحديدا. ولكن هذه المنظمات للأسف لا تقوم بواجبها، لا تقوم بمسؤولياتها التي أنشأت من أجلها، وأنشأت من أجل إقامة يعني العدل وإقامة وتطبيق حقوق الإنسان، ولكنها لا تقوم بذلك فيما يتعلق بقضية الأسرى داخل السجون. الأسرى يموتون بشكل بطيء تحت سمع وبصر هذه المنظمات، ولكنها لا تتدخل لمنع هذا الموت أحسنت. على الأسرة ولمنع المعاناة المستمرة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرة.
عركنا الأرض في مردى وحرى، وأنفاس لنا صعبة وحرى، نعامل كل حر وكل حرة سجني ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت كل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بعد حديثنا مع الأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى حول موضوعنا الأسرى الفلسطينيون ومغسلة الإهمال الطبي. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية مخرجات حوارات القاهرة.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة بعد حوارات بين 14 فصيلا بهدف تمهيد أرضية توافقية لإجراء الانتخابات المرتقبة، والذي تمخض عن اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وأنعش الآمال في تجاوز الانقسام. حوار القاهرة الذي امتد لثلاثة أيام وضع الأسس لإنهاء 15 عاما من الخلافات الحادة والتراشق وتبادل الاتهامات، وتعهد المجتمعون بإجراء الانتخابات العامة في منتصف العام الجاري. ووصفت حركة حماس البيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة بالإيجابي، كما طالبت السلطة الفلسطينية بضرورة دعم مخرجات الاجتماعات، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة. ماذا عن الموقف بعد حوار القاهرة، وكيف سيتم التعامل مع المخرجات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والذي يقول حول نتائج جلسات الحوار الوطني الأخير وإمكانية إنجاز ما اتخذ من قرارات في ظل المتغيرات على الساحة الدولية والإقليمية.
هناك مستجدات وهناك ظروف وهناك ضرورات وهناك مخاطر وتحديات، كلها دفعت باتجاه إنجاز إن شاء الله هذا المشروع واستكمال هذا المشوار. إذا كان إرادتنا، وهي إن شاء الله إرادة صادقة وجادة، أن ننجز هذا الموضوع، سوف ننجزه متغلبين على كل التحديات والعقبات بما فيها الدولي والإقليمي. وأنا معلوماتي أنه لا، الظروف الدولية والإقليمية ليست يعني بالكامل منسجمة وتريد أن ننجز هذا، وبالعكس تعرضنا وتعرض الإخوة في فتح لربما تدخلات لعدم إنجاز برؤية معينة، لكن ما لازم نعطي العوامل الخارجية أكبر من حجمها. إذا إرادتنا كانت جادة وصادقة وقوية وعازمون على أن نمضي في هذا المشوار، لا أحد يمكنه أن يقف في طريقه. الإخوة في فتح يلتقوا بالفصائل ونحن نلتقي بالفصائل ثنائيا وجماعيا، ونحن وفتحنا تحاور أيضا ونتكلم مع بعضنا في سبيل الوصول إلى الاجتماع، وقد أنجزنا أكبر قدر من التفاهم. أما أنه إحنا بنفرض على الفصائل، لا، نحن نحترم ونقدر كل إخواننا ورفاقنا في الفصائل العمل الوطني الفلسطيني، ومنفتحون ونسمع منهم، وبالعكس نغير من مواقفنا نحن وفتح أيضا في كثير من القضايا تبعا بما يطرحه الإخوة في الفصائل. إحنا أصلا سياستنا وفلسفتنا في إدارة هذا الموضوع إنه هذا مسار طويل وفيه مراحل متعددة. المرحلة التي يصل وقتها نحن نلتقي لإنضاجها، ثم نلتقي لإنضاج المرحلة التي بعدها. الآن إحنا التقينا في الأمناء العامين في بيروت، ونتج عن ذلك إنه الحوار استمر وصدرت مراسيم الانتخابات، واتفقنا على مراحل الإنجاز الثلاث وهي التشريعي والرئاسة والوطني. الآن التقينا من أجل تفاصيل المرحلة الأولى، وتكلمنا أيضا وأكدنا على التزامنا بالمراحل الثلاث وهي المجلس الوطني والرئاسة أيضا، واتفقنا على أن نلتقي في الشهر القادم من أجل وضع الأسس والآليات والمفاهيم والمرجعيات التي سيجري على أساسها استكمال المراحل التالية.
إذن كما استمعنا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري يقول إن الظروف والتحديات والمخاطر دفعت باتجاه التوصل لاتفاق بين الفصائل، مضيفا أن هناك تواصلا مع جميع الفصائل لإنجاز الاتفاق ووضع الآليات لإكمال المراحل القادمة. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خالد البطش الذي تحدث إلينا بالقول:
الحقيقة أننا يعني كحركة الجهاد الإسلامي منذ البداية قلنا أننا سنعلن موقفنا بعد حوارات القاهرة، وقد أعلن الموقف الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي عبر بيان أعلنت فيه أنها لن تشارك في هذه الدورة من انتخابات المجلس التشريعي، وأنها ستركز على الجودة القادمة في الحوار المتعلقة بالمجلس الوطني بالشراكة الوطنية والبرنامج السياسي الذي يفترض أن تجمع عليه جميع القوى. كل ما هنالك أننا أعلننا سابقا أننا نعتقد أننا في مرحلة التحرر الوطني، وأن المرجعية السياسية للمجلس التشريعي ما زالت لم تتغير، أو على الأقل لم تتغير كما كنا نريد أو كما هو المطلوب، لكن بكل الأحوال في الوقت الذي لن نشارك نحن في انتخابات المجلس التشريعي، لكن لن نعطل هذه الانتخابات ولن نكون حجر عثر أمام رغبة الإجماع الوطني في إحداث في إجراء هذه الانتخابات التشريعية من أجل إنهاء أزمة مستفحلة لها مر عليها الآن أكثر من 15 سنة، يعني أضرت بالقضية الفلسطينية وأتعبت الناس وألحقت ضررا كبيرا بالمشروع الفلسطيني وبالشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن قطعنا انتخابات هذه الدورة عندما تصبح المرجعية الفلسطينية، عندما تصبح مرجعية الانتخابات بعيدة عن المرجعية السياسية المتعلقة بالاتفاق مع إسرائيل، أكيد حركة الجهاد الإسلامي سيكون لها دور في المشاركة، ولكن هذه الدورة لن نكون جزءا منها بما يتعلق بالمجلس التشريعي ونقطة. ونحن ننتظر الجولة القادمة من الحوار مع كل شركائنا الوطنيين من أجل بناء مرجعية وطنية، من أجل أيضا يعني الذهاب باتجاه إعادة تشكيل وتطوير وتفعيل منظمة التحرير.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خالد البطش تؤكد أن موقفها هو عدم المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، لأنها ترى أن القضية الفلسطينية تعيش مرحلة تحرر وطني، ولكن الحركة سوف لن تكون حجر عثرة أمام رغبة الإجماع الوطني في إجراء الانتخابات التشريعية وإنهاء أزمة الانقسام التي أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني. ومن حركة الجهاد إلى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمينها العام أحمد مجدلاني الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني لأول مرة يمتلك الفلسطينيون خارطة الطريق بجدول زمني وسقف زمني محدد وملموس لإنهاء الانقسام وللشراكة السياسية، وفي إطار سواء في إطار الحكومة أو في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد. ما قمنا به في القاهرة هو نزع فتيل العقبات والعراقيل التي كان من الممكن أن تفجر طريق هذا المسار الديمقراطي والسياسي في آن معا. وبالتالي ما تم التوافق عليه وهو بالأساس بإرادة وطنية فلسطينية من غالبية القوى التي كانت مشاركة في هذا اللقاء الذي امتد على مسافة يومين من الحوار المعمق والجدي والمسؤول، بالتأكيد ما توصلنا إليه هو توافق على مجموعة من القضايا التي كان من الممكن أن تكون معطلة لهذا المسار الانتخابي. نحن توافقنا على موضوع لجنة الانتخابات المركزية، توافقنا على الإشراف على الانتخابات الإداري والأمني، توافقنا على أيضا ميثاق شرف يحكم العملية الانتخابية وفقا للقواعد والأصول الديمقراطية، وعلى مرجعية سياسية واضحة ومحددة تنطلق بالأساس من وثيقة الوفاق الوطني التي أقرتها كل الفصائل الفلسطينية عام 2006، وكذلك أيضا توافقنا على اعتبار أن مخرجات اجتماع 3 أيلول الماضي هي أيضا تشكل مرجعية وطنية. وعلى هذا الأساس احنا بنقدر نعتبر اليوم أن قطار الحل السياسي والمصالحة وإنهاء الانقسام قد انطلق.
إذن كما استمعنا، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعلى لسان أمينها العام أحمد مجدلاني ترى أن الفلسطينيين لأول مرة يمتلكون خارطة طريق بجدول زمني ملموس لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة السياسية. وعلى هذا الأساس تعتبر الجبهة أن قطار الحل السياسي والمصالحة وإنهاء الانقسام قد انطلق. ومن جبهة النضال الشعبي إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة فهد سليمان، حيث تحدث بالقول:
صحيح أن الأجندة التي افتتحت في القاهرة بالجلسة الأولى أو الدورة الأولى من الحوار الوطني الفلسطيني، هذه الأجندة تمت بناء على اتفاق ثنائي بين حركتي حماس وفتح، لكن هذا الاتفاق الثنائي تحول إلى اتفاق وطني بعد أن وافقت عليه معظم الفصائل الفلسطينية، سواء تلك المنضوية في إطار ميم تافا أو التي ما زالت خارجها. إذا نحن أمام أجندة وطنية افتتحت أعمالها كدورة أولى في القاهرة، وكما هو معروف هذا الاتفاق الثنائي بين الحركتين أخذ شكله الدستوري والرسمي بإصدار المراسيم عن الرئيس الفلسطيني في 15 يناير الماضي. شيء طبيعي أن يقال أننا أمام رزمة متكاملة. المحطات الثلاث التي لوحظت في هذا المرسوم وفي الاتفاق الثنائي الذي سبق الذي تحول إلى توافق وطني كما ذكرت، الإطار الزمني هو إطار ملزم، وبالتالي التجزئة التي حصلت نابعة من اعتبارات عملية تنظيمية وليست ناتجة عن أولويات سياسية، كما أنه من الواضح أن ما تم الاتفاق عليه هو رزمة مترابطة متكاملة. نحن أمام اختبار جديد لجدية النوايا. أنا أعلم تماما أن من يعتقد أنه سنواجه صعوبات كبرى قد تعطل هذا المسار في محطة ما يستند إلى تجارب سابقة، لكن أعتقد جازما أن الروحية التي تحلت بها الحوارات وروح المسؤولية العالية التي لمسناها من قبل الجميع بدون استثناء، كل هذا يؤشر إلى احتمالات إيجابية قوية بأن يتوج هذا المسار بالنجاح، يعني استعادة الوحدة الداخلية.
نعم مستمعين الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الحوار الوطني الأخير بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة ونتائج هذا الحوار، حيث أكدت جميعها على ضرورة إنجاز ما تم الاتفاق عليه وإنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي لمواجهة التحديات. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني. عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر زميل حيدر البهبهاني وكذلك الزميل عبد الله محمد معد فقرة الرأي الفلسطيني. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.